بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات هذا البرنامج. وسيكون الحديث في هذا اليوم عن ماذا بعد رمضان. أسأل الله تعالى أن يجعل عيدنا وعيدكم سعيدا، وأن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. دائما سؤال يطرح: ماذا بعد رمضان؟ انتهى الشهر الفضيل، وذهبت لياليه، وذهبت أيامه، وبقيت المحاسبة. من المهم جدا أن يحاسب المسلم نفسه عن هذه الأيام التي مضت والليالي التي انقضت، وينظر فيها وفيما عمل فيها. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أننا نقف وقفات بعد نهاية هذا الشهر. وهذا ليس بدعا من القول، بل إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله جل وعلا منهم الصيام والقيام وسائر الأعمال، ويدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. هكذا كان رمضان في نفوسهم وفي قلوبهم. ومن المهم جدا إخواني وأخواتي أن نجلس جلسة محاسبة، وأن ننظر في هذا الشهر الذي مضى وانصرم وذهب. ومن أهم ما يمكن أن نقف معه هو قضية شكر الله عز وجل على ما من وتفضل وأعطى ومنح ووهب من هذا الموسم العظيم الذي هو شهر رمضان المبارك. ولذلك ربنا جل وعلا نعمه علينا كثيرة. يقول جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم الله عز وجل ظاهرة وباطنة. قل جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما من شيء فينا مما يتحرك أو هو ساكن إنما هي نعمة من الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل مننه كثيرة وآلاؤه جسيمة، ونعمه تترى علينا في الليل والنهار. فالحمد لله أولا، والحمد لله آخرا، والحمد لله ظاهرا، والحمد لله باطنا. هذا الشهر الذي مضى إخواني وأخواتي كان محط لحط الخطايا، كان مناخ لاستنبات الخير. ولذلك ربنا جل وعلا أعطانا ومنحنا هذا الشهر حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل الطاعة، وأيضا تذهب هذه الأوضار وهذه الذنوب وهذه الآثام، فيخرج الإنسان من شهر رمضان نقيا طاهرا كيوم ولدته أمه. ولذلك إخواني وأخواتي، من المهم جدا أننا نستحضر نعمة الله عز وجل عليه. والله لولا الله ما صمنا، ولولا الله ما قمنا، ولولا الله ما تلونا القرآن. فالحمد لله. ولذلك مهم جدا أن الإنسان يلهج بحمد الله وبشكره والثناء عليه. فرح الناس بالعيد، ولكن الواقع أن هذا الفرح إنما هو أصلا فرح بهذه النعمة، نعمة الصيام، نعمة هذا الشهر الذي يمثل درة الشهور وواسطة عقد الشهور. اللمعة في هذه الشهور هو شهر رمضان المبارك. ومن المهم جدا أن نعلم يقينا بأن الله عز وجل وعد وتوعد في آية واحدة في قوله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. فهذه نعمة من نعم الله. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن النفس البشرية ميالة إلى الخطيئة، ميالة إلى الذنب، ميالة إلى اقتراف المعاصي. لكن الله عز وجل يعطينا موسم نتنظف فيه، نطهر أنفسنا، نزكي أنفسنا. فهذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولو بقيت هذه الأوضار وهذه الذنوب وهذه الآثام لأهلكتنا. فاللهم لك الحمد على نعمائك وآلائك وخيرك، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فلذلك من المهم جدا أن نشكر الله. وذلك ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجلان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان متواخيين متصادقين، وأحدهما مات في سبيل الله شهيدا، والآخر مات بعده بسنة، مات بعده بسنة، فرؤي الثاني أعلى من الأول بدرجات مع أنه مات على فراشه ولم يمت في المعركة. فتعجب الصحابي الجليل طلحة ابن عبيد الله كيف وهو يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكر مال الشهيد عند الله عز وجل، وهذا مات على فراشه ولم يمت في المعركة فسبقه عند الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يبدد هذا الاستغراب، وأراد أن يكشف هذا التعجب، فقال عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس قد أدرك رمضان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا. ولذلك الحمد لله إخواني وأخواتي على نعمه وفضله. الوقفة الثانية من المهم جدا إخواني وأخواتي، ونحن نعيش مع هذه الأيام التي كلها فرح وسرور بنعمة الله عز وجل وبفضله، أن يكون عندنا نوع مراجعة. هذه وقفة ثانية. ما معنى المراجعة؟ أنني أراجع شهر رمضان، أراجع تلك الأيام والليالي، يعني ليست القضية خلاص بمجرد أن انتهى الشهر كأن هناك حمل على الظهر ألقيته، لا، من المهم جدا أنك تراجع هذا الشهر. جميل جدا، نحن في أمور الدنيا إذا عملنا عملا أو يعني كتبنا شيئا أو شيء نبدأ نراجع هذا الشيء حتى يظهر بصورة جميلة. كذلك هذا الشهر إخواني وأخواتي من المهم جدا أن الإنسان يراجع، يعني من ضمن المراجعات: هل أفطرت في نهار رمضان بسبب سفر، أو بسبب المرأة بسبب العادة الشهرية، أو بسبب أي عذر من الأعذار؟ إذا كان الجواب نعم، من المهم أنني أسارع إلى أمر الله عز وجل، لأن أوامر الله جل وعلا على الفورية. فأي شخص حصل عنده فطر في نهار رمضان لعذر من الأعذار فالواجب عليه أنه يقضيه مباشرة، هذا هو الأصل، لأن أوامر الله على الفورية. وإن كان الواجب موسع، لكن لماذا تترك القضاء حتى يدخل عليك رمضان الثاني؟ بادر إلى القضاء، لأن عندك الآن صيام أيام هي من السنن، فكيف تقدم السنة على الواجب؟ هذا مهم جدا. أمر آخر بالنسبة لزكاة الفطر، أديتها أم لا؟ تكلمنا كما لا يخفى عليكم عن زكاة الفطر وشيء من هذا القبيل. بعض الناس يقول لك والله نسيت، بعض الناس يقول لك أخطأت، بعض الناس يقول لك والله ما جاء في بالي زكاة الفطر. الآن يجب عليك أن تبادر الآن إلى إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر على الصحيح من أقوال أهل العلم لا تسقط أبدا، هذا واجب فرضها النبي عليه الصلاة والسلام، فرض زكاة الفطر على المسلمين الذكر والأنثى، الصغير والكبير، الحر والعبد. فطبعا هي وقتها ينتهي بصلاة العيد، ورخص النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا فيما سبق إخراجه قبل يوم عيد بيوم أو يومين، وجاءت آثار أو ثلاثة. طيب بعض الناس الآن يقول لك والله أنا نسيت، يحصل، يقول لك نسيت والله زكاة الفطر، غفلت عنها، أخطأت، ها الآن ما فاتك شيء، تقضيها قضاء، تقضيها قضاء. فإن زكاة الفطر إخواني وأخواتي كما قال بعض السلف مثل سجدتي السهو للصلاة. تعرفون الإنسان إذا قصر في الصلاة، أخطأ في الصلاة مثلا، حصل عنده خطأ في الصلاة، يجبر الخطأ بسجدتي السهو. كذلك زكاة الفطر مثل سجدتي السهو للصلاة، فهي نافعة للصيام لكل ما حصل في الصيام من لغو، من الرفث، من غيبة، من نميمة، من أي شيء من هذه القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بالنسبة لزكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين. ولذلك من المهم جدا، هذه من المراجعات، هذه من المراجعات. مراجعة أخرى، يعني بعض الناس يقول لك والله أنا زكاة مالي حقيقة في رمضان فنسيت، الآن أدي زكاة مالك. زكاة المال لا تسقط بالتقادم، زكاة المال تشغل بها الذمة منذ أن دخل وقت الوجوب. ولذلك راجع نفسك في مثل هذه القضية، مراجعات مهمة جدا للإنسان حقيقة لما ينتهي من صيام شهر رمضان، وأهمها قضية قضاء الأيام التي أفطرتها في رمضان أو أفطرتيها أنت في رمضان، بادري إلى ذلك. الآن اللهم بارك، بعض الناس يسارع إلى صيام الست من شوال وعنده قضاء، لا، القضاء أولى، لأن الله عز وجل يوم القيامة يطالبك بالقضاء ويطالبك أنت بالقضاء، ما يطالبك بستة من شوال. ستة من شوال سنة، من صامها فكأنما صام الدهر مع شهر رمضان، من لم يصمها لا إثم عليه، لكن عندنا القضاء يخشى الإنسان أن ينساه. لذلك بعض الناس الآن، ولعلكم تذكرون تأتينا أسئلة، يعني مثلا يقول والله أنا من 40 سنة، تقول امرأة من 40 سنة علي قضاء، يقول شخص والله كان علي قضاء وتساهلت، الآن ابتليت بمرض ما أستطيع القضاء. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يبادر إلى قضية قضاء الأيام رمضان، لأن هذه الأيام في واقع الأمر هي واجبة. وبعدين سأتكلم على هذا بعد قليل فيما يتعلق كيف أصوم ستة من شوال وأنا شهري نقص عندي من حيث الصيام، فهذه وقفة مهمة جدا لمسألة الصيام، القضاء طبعا. الوقفة الثالثة ما يتعلق بمحاسبة النفس. الآن لما انتهى شهر رمضان من المهم جدا أن يحاسب الإنسان نفسه، هل فعلا هل فعلا أديت الأعمال كاملة في رمضان أم قصرت فيها؟ من المهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه. ولذلك ربنا جل وعلا يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام من هم يا رسول الله، هؤلاء الذين يسرقون ويزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون أن الله لا يقبل منهم. الله أكبر، هكذا هم أهل الإيمان، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولذلك للأسف الشديد بعض الناس الآن منذ أن ينتهي شهر رمضان ما تجد عنده محاسبة ولا مراجعة، ويعتقد والله أنه خلاص أصبح الآن كأن أخذ صك في الجنة أو أخذ صك في قبول العمل. الصحابة رضي الله عنهم ما كان هذا شأنهم، أهل العلم والإيمان ما هكذا كان شأنهم، وإنما كانوا إذا أتوا بالعمل اهتموا بعد ذلك، يقول ما ندري أقبل الله منا أم لا، ما ندري أقبل الله منا أم لا. ولذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن الإنسان إذا انتهى من صيام شهر رمضان أن يحاسب نفسه، لا بد من محاسبة النفس. فإذا كنت قد قصرت في هذا الشهر فعليك بكثرة الاستغفار، عليك بالصدقة، عليك بذكر الله، فإن الاستغفار يمحو الله جل وعلا به جميع الذنوب والخطايا. ولذلك ربنا جل وعلا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إنه كان غفارا، يعني ربنا جل وعلا يحب مغفرة الذنوب، بل إنه جل وعلا يقلب السيئات إلى حسنات إذا كانت النية صادقة والتوبة صادقة بالنسبة للعبد المكلف. إذن إخواني وأخواتي من المهم جدا أن الإنسان يحاسب نفسه، وأن لا يعتقد بأن والله أنا أخذت صك الآن بأني قبلت في شهر رمضان أو أنني الآن من أهل الجنة. كان السلف الصالح، الصحابة والتابعين العلماء، والتابعون العلماء كانوا ماذا؟ كانوا رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى يعني يلومون أنفسهم رغم أنهم أتوا بالعمل وأتوا بالطاعة على أكمل وجه، يقول ما ندري هل يقبل منا أم لا، هل يقبل منا أم لا. ولذلك من المهم جدا أخواني أن يحاسب الإنسان نفسه أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. وعمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، واستعدوا ليوم العرض يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. من المحاسبة أن الإنسان يشوف مثلا هل الصيام فعلا أداه على أكمل وجه، فإذا والله أداه أكمل وجه يحمد الله عز وجل، وإذا حس بأنه قصر فيه يعوضه بصوم النفل. من المحاسبة أن الإنسان يشوف قيام الليل هل فعلا قام الليل قياما صحيحا أم أنه قصر فيه، يعوض هذا. كذلك يعوض بالاستغفار، يعوض بالصدقة. لماذا أنا قلت الصدقة قبل قليل؟ لأن الصدقة من أعظم العبادات، من أجل الطاعات، وهي عنوان على صدق الإيمان وصحة اليقين. ولذلك قال عمر الصدقة تتباهى على سائر الأعمال، والمعنى أن طبيعة النفس ميالة إلى حب المال، ما تحب إخراج المال. لما يخرج الإنسان الصدقة إلى فقير أو مسكين هذا دليل على أنه فعلا من المؤمنين. ولذلك صدقة سبب من أسباب تكفير الذنوب وحط الخطايا وحرق السيئات، وأيضا سبب من أسباب رفعة الدرجات عند رب الأرض والسماوات. إذن إخواني، يعني حالة سلفنا الصالح أنهم كانوا يحاسبون أنفسهم بعد رمضان ويدعون الله أن يقبل الله عز وجل منهم الصيام والقيام. أمر آخر إخواني وأخواتي، من جملة أيضا ما ينبغي أن نقف معه، وهي مسألة غاية في الأهمية، وهي خطاب لأولئك المقصرين، أولئك الذين يعني ينزعون إلى الدعة وإلى الكسل وإلى الخمول طوال أيام العام إلا في رمضان. أنت في الواقع في رمضان أثبتت أشياء كثيرة، كنت في واقع الأمر توهم نفسك وتحصر نفسك أنك غير قادر عليها. في رمضان أعمالك كذبت هذه الخيالات والأوهام والأشياء التي تعتقدها. ولذلك أنت في رمضان مثلا صمت اللهم بارك صوما طيبا، ورغم حرارة الجو رغم طول النهار لكنك صمت ولله الحمد، وهذا الصيام أثبتت من خلاله أنك قادر تصوم بقية الأيام. ولذلك الإنسان ما يقف على صوم رمضان فقط، عندنا صوم مسنون ولله الحمد، عندنا صيام الاثنين، عندنا صيام الخميس، عندنا صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر أو ثلاث أيام من كل شهر، عندنا صوم يوم عرفة، عندنا صوم يوم عاشوراء، عندنا صيام شعبان، عندنا مثلا صوم يوم وإفطار يوم، صيام داود. المقصود بأنه من المهم جدا أني أخرج من رمضان وأنا قد خرجت بقناعة، يعني أنا كنت في السابق أوهم نفسي أنني ما أقدر أصوم، وطلع الأمر على خلاف ذلك، طلع الأمر على خلاف ذلك أنك قادر الصيام، خاصة يعني إذا أقبل عليك الشتاء مثلا، النهار قصير والجو بارد، معقول ما تستطيع أنك تصوم الاثنين والخميس أو الأيام البيض؟ فقضية أنك تقطع الصيام قطعا كاملا إلى أن يأتي رمضان الآخر، حقيقة هذه مسألة تحتاج أنك تراجع فيها نفسك. عندك أيام جليلة، صوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة تكفر ذنوب سنوات، صيام يوم وافطار يوم، صيام الاثنين والخميس ترفع فيها الأعمال، وكان سلم يتقصد صيامها لأن ترفع فيها الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أمر آخر، أثبت أنت وأثبتت أنت في رمضان عندكم قادرين تصلون القيام، ليش 11 شهر في تقصير في هذا الجانب؟ ها؟ طبعا الكلام ليس لمن يقوم الليل الحمد لله، الكلام اللي شاهدني الآن ويعرف نفسه بأنه قادر على أن يقوم الليل في رمضان اللهم بارك، يصلي التراويح ويصلي القيام ويجتهد في هذا اجتهاد عظيم، وهي تجتهد في هذا اجتهاد عظيم. طيب لماذا بقية الأيام؟ رمضان مدرسة حتى تعودك على القيام، فلماذا طيب الآن انقطعنا عن قيام الليل؟ ها؟ لماذا انقطعنا؟ قيام الليل دأب الصالحين، قيام الليل شعار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قيام الليل من أفضل الأعمال. تدرون لماذا؟ لأن الإنسان يترك لذيذ النوم وهنيء الفراش ويقوم ليتوضأ ويصف قدميه لله ويلقي برأسه بين كفيه ساجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالمقصود يعني بعض الناس الآن يحصر نفسه في وهم وفي أشياء لا رصيد لها من الواقع، يقول والله يعني النوم ومثلا التعب وراي دوام وراي عمل، وطلع في رمضان يشتغل في النهار وهو صائم، وفي الليل يقوم اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. طيب لماذا في غير رمضان؟ إذا من المهم جدا أنك تحاسب نفسك، قدرت في رمضان يعني تجاوزت كل الظروف، تجاوزت كل الصعاب، وانطلقت ما شاء الله اللهم بارك صيام وقيام وكذا، بعد رمضان ما الفائدة إذن؟ الحسنة دائما تقول أختي أختي، وين أخت القيام في رمضان؟ أليس قيام بعد رمضان؟ من المهم جدا أنك تكون ممن قال الله عز وجل فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من المهم جدا أن تكون ممن قال الله جل وعلا فيهم والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. من المهم جدا أن تكون من أهل هذه الخصلة، من أهل هذه العبادة الطيبة. إذن إخواني وأخواتي، فعلا اكتشفنا بأننا نعيش وهم، نعيش خيال، نعيش أمور لا رصيد لها من الواقع. ولذلك من المهم أني مع الصيام الاثنين والخميس أني دائما أقوم الليل، وبعدين قيام الليل ليس صعبا إلا على من يعني في نيته شيء. الله عز وجل سهل قيام الليل. الآن عندنا من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر هذا كله وقت لقيام الليل، واضح؟ كله وقت لقيام الليل. فاللي ما يقدر في آخر الليل صلي بعد العشاء علشان تنام وعندك دوام تقول، أو عندك وظيفة أو دوام أنت تقولين مثلا. اللي ما يقدر، اللي يستطيع على منتصف الليل يقوم منتصف الليل، اللي والله عنده قدرة واستطاع أن يقوم آخر الليل هذا أفضل الأوقات، وهذا هو الوقت الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه الليل، لأنه مرة صلى أول الليل فترك، ثم صلى أوسط الليل فترك، فصلى آخر الليل ثلث الأخير فاستمر عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا أخواني وأخواتي، مهم جدا أن ننتفض على ذواتنا، أن نبدد هذا الذي نسجه الشيطان في مخيلتنا وفي صدورنا، والله صعوبة قيام الليل، أنت وأنت أثبتتما أن هذا كله لا رصيد له من الواقع، هذا مجرد وهم، مجرد تسويف، مجرد يعني أمور هي في الواقع إلى الكسل والدعة أقرب من أي شيء آخر. إذن يا أخواني من المهم جدا أننا نقوم الليل، أثبتتم ولذلك استمروا على قيام الليل. أمر آخر هو أمر عجيب جدا، أثبتنا في رمضان أننا قادرين أن نقترب من كتاب الله عز وجل ونلتصق بهذا الكتاب العظيم، ونجعل حمله فوق حمل التكليف على، وما شاء الله اللهم بارك، بعض الناس ختم ختمات، بعضهم 10 ختمات وبعضهم 5 ختمات وبعضهم 4 وبعضهم ختمة واحدة. إذن في مدة 30 يوم استطعنا نختم القرآن، استطعنا نقترب من كتاب الله عز وجل، لسنا من الذين يهجر القرآن. طيب وش اللي يفرق بعد رمضان؟ في رمضان أنتم في وظائفكم والصيام وحر وتعب وروحة وجي وختمتم القرآن، طيب لماذا أهجر القرآن بعد رمضان؟ والله عز وجل يقول وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. تعرفون من أنواع الهجر هجر القراءة، هجر القراءة. ولذلك يا أخواني لا يعني يبقى الإنسان يعني ماكثا في هذا الوهم، يقولك والله أنا ما أقدر، غير صحيح. أنت أثبت في رمضان أن قادر على قراءة القرآن مع جملة من الأعمال عندك، ولله الحمد فراغ كبير جدا بعد رمضان ممكن أنك تقرأ فيه القرآن. وبعدين إذا جينا إلى قراءة القرآن والله ما تكلف من وقت الإنسان شيء. يعني تدرون إخواني وأخواتي الجزء الواحد كم يكلف من الوقت، كم يستغرق من الوقت الجزء الواحد؟ ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة. اللي قراءته حذر 19 إلى 20 دقيقة، اللي قراءتها 25 دقيقة. 25 دقيقة أسألكم بالله، الآن كم من الوقت الإنسان يقضي وقته في المباحات مثلا؟ خلونا أنا لا أتكلم عن المحرمات، حسابها عند الله عز وجل، لكن في المباحات مثلا الذهاب إلى الأسواق، يعني بعض الناس الآن أنا لا أحرم هذا أبدا، يروح للأسواق يقعد ساعتين ثلاثة أربع عادي المسألة عادي. وإذا قيل اقرأ جزء في اليوم تلجلج تردد وتلكى قدم رجل أخرى وشوف المسألة صعبة وهي سهلة. وقد أثبت هو أنها سهلة في رمضان، ختم اللهم بارك كم ختمة ثبت في رمضان أنه قد ختم أكثر من ختمه. لما جاء بعد رمضان لا الأمر صعب. ليش صعب؟ 25 دقيقة ما يمكن تعطيها في قراءة كتاب الله عز وجل حتى تسلم ممن هجر القرآن، لأن الذي يهجر القرآن توعده الله عز وجل، قال رسوله يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجور، هجر التلاوة. مقصود يا إخواني وأخواتي أننا أثبتنا في شهر رمضان أننا قادرين على أن نختم الحمد لله على أقل تقدير، أقل تقدير في الشهر مرة واحدة، في الشهر مرة واحدة. يعني لو جلست الآن يوميا 25 دقيقة، يوميا 25 دقيقة بربكم، ما عندنا وقت 25 دقيقة في اليوم؟ يعني ما عندنا وقت 25 دقيقة نجلسها في كل يوم؟ أو حتى نجزئها يعني على الصلوات. الآن لو عندنا خمس صلوات، لو أعطيت كل صلاة خمس دقائق إما قبل وإما بعد قرأت جزء كامل، قرأت جزء كاملا إذا أعطيت يعني فعلا على هذا الصلوات. أو أجزئ يعني أخليها مثلا 10 دقائق أو 12 دقيقة في النهار و 12 دقيقة في الليل. أنا أحاول أسهل، مع أن يعني المسألة هذه أصلا لك ما عليك، هذه المسألة لك، هذه فيها نجاتك. بعدين القرآن سرور ولذة وسعادة، لأن كلام الله عز وجل تقرأ فيه كلام الرب سبحانه وتعالى وعز. هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. تحرك الإنسان على نفسه بصيرة، هذه من المحاسبات. لا نهجر القرآن والله في رمضان فقط ونودعه إلى رمضان القادم أو من الجمعة إلى الجمعة. يجب على المسلم أن يعتني بكتاب الله عز وجل، والعناية هذه يعني تكون ضمن مجموعة اهتمامات: القراءة، التدبر، الحفظ، مثلا قراءة التفسير، مجموعة أنت مطالب. هذا كلام الله عز وجل. بعدين من قرأ كتاب الله واعتنى به بارك الله له في عمره وفي بدنه وفي صحته وفي عافيته، وبارك الله له في ماله وفي عياله. ما عرف أبدا عن أحد أنه كان له عناية في القرآن فأخزاه الله أبدا، إلا يكون والعياذ بالله له خبيئة سوء أبدا. بالعكس، أهل القرآن دائما أهل الرفعة في الدنيا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. فالمقصود يا إخواني بأننا نحاسب أنفسنا. أمر آخر فيما يتعلق بقضية الصدقات، اللهم بارك في رمضان الناس ما شاء الله يعني أظهر الجود والكرام والإنفاق، ما شاء الله يتصدقون هنا ويطعمون هنا وكذا. طيب لماذا بعد رمضان قبضنا أيدينا وجعلناها إلى أعناقنا؟ لماذا؟ هل القضية فقط في رمضان فقط؟ يعني المسألة، الله عز وجل لما وهب لنا هذا الشهر الفضيل ليعطينا سبحانه وتعالى لنكون بعد رمضان أحسن حالا مما كنا قبل رمضان، حتى نأخذ من هذه العبادات والطاعات ونتزود بها إلى الدار الآخرة. ولذلك يا إخواني وأخواتي من المهم جدا، ونحن ولله الحمد تصدقنا في شهر الصيام وفي شهر الإنفاق، أن يكون التصدق لنا عادة وسجية وخلق، نكون على هذا المنوال وعلى هذا الطريق الذي يوصلنا إلى جنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. بعدين خلونا نتكلم على قضية الإنفاق. الإنفاق يا إخواني دائما لك لا عليك، مثل بقية العبادات. أنتم تعتقدون أن الإنسان الذي ينفق في سبيل الله يوصل نفع إلى الله؟ تعالى الله، تعالى الله. الله عز وجل ما تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. الله عز وجل كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يناله التقوى منكم. فالمقصود بأنك أنت لما تتصدق الصدقة هذه لك أصلا لا عليك. الصدقة سبب من أسباب انشراح الصدر، طمأنينة القلب. الصدقة سبب من أسباب السعة في الرزق. سبب عفوا الصدقة سبب من أسباب الشفاء والعافية، ولذلك نقول داو مرضاكم بالصدقة. الصدقة عنوان على أنك اعتقت أنت من الأنانية والذاتية وهذه الأخلاق الرديئة. لماذا؟ لأنك أصبحت هناك لديك عرق نابض بالحياة يشعر بمآسي إخوانه المسلمين، يشعر بمآسي المسحوقين والبؤساء. الصدقة في واقع الأمر جعلتك تنعتق أيضا من خصلة قبيحة ذمها الله في القرآن، البخل والشح. ولذلك أنت في واقع الأمر أظهرت شيء عظيم. الصدقة الله عز وجل يأخذها بيمينه ويربيها كما يربي أحدكم فلوة، يعني يوم القيامة تأتي الصدقة شيء عظيم. ولذلك ربنا جل وعلا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني الدرهم هذا أو الريال أو الجنيه أو الليرة أو الروبية أو الدولار أو اليورو، هذا الذي تنفق في سبيل الله هذا بسبعمائة درهم، هذا الدرهم الله أكبر، تخيل درهم بسبعمائة، كيف لو كانوا الدرهمين؟ كيف لو كانوا عشرة؟ كيف لو كانوا مئة؟ كيف لو كان ألف؟ جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة قال هي في سبيل الله، أوقفها في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة في سبيل الله. الله أكبر، 700 ناقة بكامل ذهابها، يعني من حيث الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصدقة هذه شيء عجيب، الإنسان ينفق ويتصدق بدرهم يأتي مثل جبال تهامة ويأتي مثل رمل عالج من حيث الأجر والثواب. فعلى الإنسان أن يهتم بالصدقة. يعني الآن للأسف الشديد وسامحوني بهذا، بعض الناس زكاته في رمضان ويكتفي بهذا. طيب عندنا 11 شهر، من لهؤلاء الفقراء؟ من لهؤلاء المساكين؟ من لهؤلاء الأيتام؟ من لهؤلاء البؤساء؟ أنت جعلت فقط زكاتك في رمضان، جزاك الله خير وجزاك أنت الله عز وجل خير. طيب والباقي؟ جدا أن نلتفت لهؤلاء الفقراء والمساكين، أن يكون لنا التفات إليهم وأن لا يحرموا طوال 11 شهر. أنا أقول هذا طبعا لجنس من الناس، وإلا ولله الحمد الغالبية من المسلمين لهم عناية بهذا الجانب، اللهم لك الحمد، وتشهد بهذا الخيرية عفوا الجمعيات الخيرية، جمعيات الخيرية تشهد بهذا، يعني أموال تبذل صدقات وزكوات وكفارات مثلا ووقف أيضا ومساعدات وشيء من هذا القبيل. فمن المهم جدا إخواني وأخواتي أن يكون يعني نستمر في قضية الصدق، نستمر في قضية الصدق. عندي موضوع آخر فيما يتعلق بمسألة ما بعد رمضان أيضا من العبادات. عندنا مجموعة عبادات ومجموعة يعني أشياء أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن لا حينما يخرج رمضان، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينقطع الإنسان عن الصيام، أراد أن لا ينقطع عن الصيام. ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام صيام 6 أيام من شوال، وهذه سامحوني سأتكلم عليها بشكل مبسط وشكل يعني واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. لماذا؟ لأن إذا قلنا رمضان 30 يوم وستة أيام، هذه 36 يوم، والحسنة بعشر أمثاله، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير. فلما نضرب 10 في 36 هذه 360 يوم، يعني عدد أيام السنة. فإذا صمت رمضان ثم أتبعته 6 من شوال كنت كمن صام الدهر، يعني صام السنة الكاملة، لأن الدهر يعبر به عن السنة ويعبر به عن العمر. هذا الذي ورد عند أهل العلم. من أحكام صيام 6 من شوال، أولا أنه لا بأس بصومها من اليوم الثاني من الأيام شوال، لأن اليوم الأول اللي هو يوم العيد هذا يحرم صومه. ولعلكم تذكرون نبهت على هذا مرارا وتكرارا، على أن يوم العيد بإجماع العلماء على أنه محرم صومه، يبدأ الصيام من اليوم الثاني إذا أحببت. وإذا أحببت أن تجعلها بعد اليوم الثالث استحسن هذا بعض الفقهاء، قالوا لأن هذه الأيام أيام أكل وأيام شرب وأيام صلة رحم وأيام مشاركات، فالأفضل أن الإنسان يعني يبقى يعلن الفرح ويشارك الناس. لكن لو صام من اليوم الثاني ما أحد يقول بأن هذا يعني غير جائز، بل هو جائز ولله الحمد والمن. فتصوم من اليوم الثاني 6 أيام، وهذه الأيام لا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع، يعني تصوم 6 أيام سواء متتابعة وهذا أفضل أو مفرق، يعني مثلا كل أسبوع يومين مثلا يعني أنا أضرب مثال، أو 3 أيام في الأسبوع الأول 3 أيام في الأسبوع الثاني وهكذا، لكن لو صمتها متتابعا أفضل. الأمر الآخر، الإنسان إذا أحب أن يفطر في يوم من هذه الأيام يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن سنة، لأن صوم سنة. عندنا قاعدة بأنه يجوز للصائم صوم النفل أن يفطر بعد الشروع بالصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. الأمر الآخر، كل من عليه صوم من رمضان يعني قضاء، ينبغي له أن يصوم قبل 6 من شوال. لماذا؟ أولا لأن عندنا قاعدة مهمة، أنه دائما الواجب يقدم على ماذا؟ على المسنون. الواجب يقدم على المسنون، فدائما عندنا قاعدة إذا كان على الإنسان واجب من الواجبات أن يقدم على المسنون. يعني مثلا خلونا الآن مثلا في الصدق، إنسان وجبت عليه نفق، زين، وجبت عليه نفق، وهذه النفقة ما تكفي إلا لمن وجبت عليه تجاههم، فهل له أن يتصدق صدقة نفق؟ نقول له لا، كيف تتصدق وما عندك إلا هذه النفقة الواجبة؟ كذلك في مسألة الصلاة مثلا، مسألة الصلاة أيضا إذا تعارض الواجب مع النفل كذلك الإنسان يقدم الواجب على النفل. أيضا في مسألة الصيام، الآن على الإنسان صوم قضاء أيام رمضان وعنده صوم 6 من شوال، هل يقدم 6 من شوال على القضاء؟ على هذه القاعدة لا. طيب، عندنا أمر آخر وهذا يؤكد حقيقة هذه المسألة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. بمعنى أن الذي عليه قضاء، نفترض مثلا امرأة نقول حاضت مثلا في رمضان 5 أيام، تكون قد صامت كم يوم؟ 25 يوم. إذا صامت بعض رمضان ولم تصم رمضان كاملا، فإذا جاءت تصم 6 من شوال ما تحصل على الأجر الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، أتبعه 6 من شوال. إذن هذه 6 تابعة لرمضان، تابعة لصوم رمضان كاملا، فحتى تكون فعلا يعني ترجو الله عز وجل أن تكون ممن ينال هذا الأجر وهذا الثواب الموعود على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، من المهم أن تكمل صيام رمضان، وإكماله يكون بتقديم القضاء، ثم بعد ذلك تأتي بصيام 6 من شوال. يوجد من العلماء من يفتي بجواز ذلك، لكن لما تأملت حقيقة الموضوع ونظرت إليه وجدت بأن من المهم جدا ذكر هاتين النقطتين، وعلى الإنسان أن خاصة أن من لديه رغبة في مثل هذا الأجر والثواب أن لا يفرط في الواجب على حساب النفل. أمر آخر، هذا حتى من جهة الفتوى والإرشاد والتعليم يساعد الناس على تبرئة الذمم مما شغلت به من حقوق الله عز وجل. ولذلك أنت لما تقول للناس مثل هذا الكلام سيسارعون إلى إبراء الذمم من الأشياء التي شغلت بها وهي حق من حقوق الله عز وجل. فلو أن إنسان مثلا ترك صوم القضاء ثم تساهل في ذلك ومات، لأهل العلم كلام في هذا، هل يفسق أم لا؟ لهم كلام، وبعضهم يقول هل يفسق إذا ضاق الواجب أم لا، وبعضهم يقول هل يفسق إذا كان في الواجب الموسع أم لا. إذن المسألة مسألة عظيمة، ولذلك لما نقول مثل هذا الكلام أنت بهذا تساعد الناس على أن فعلا يبرئون الذمم مما شغلت به من الحقوق التي لله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي وصية لكم أنكم تبادرون إلى القضاء وصوم الستة، إذا أدركتوه فالحمد لله، وإذا ما أدركتوه الحمد لله من جملة السنن. هل يقضى؟ يعني لو أن شخصا مثلا قال بأنه بقي عليه يوم، أو امرأة خاصة النساء يمكن تقول له أنا جاءتها الدورة مثلا تقول أنا الآن بقي اليوم، ممكن بعد خروج شهر شوال أصوم هذا اليوم؟ هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من يمنع ذلك يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد شوال، من أهل العلم من يقول يجوز لأنه يكون من جملة القضاء، لأن أصلا هي معذورة، هي راغبة في الصيام لكن عذرت فتقضي في ذي القعدة. عموما لو صمتي الحمد لله، الصوم كله خير وبركة، الصوم كله خير وبركة، فلو صمت يعني بعد شعبان مثلا هذه أيضا من الأشياء الطيبة التي الحمد لله تنفعك ولا تضرك، وتنفعك أيضا أنت ولا تضرك. إخواني وأخواتي، المتأمل والمستقرئ للعبادات في شريعة الإسلام يجد بأنه في الغالب أنه يأتي الاستغفار في آخر العبادة، يعني مثلا في الوضوء بعد الوضوء يستغفر الإنسان بالحديث الذي عند النسائي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك بعد الوضوء. بعد الصلاة كما في الحديث الذي في عند مسلم استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله بعد الصلاة. في الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، واستغفر الله استغفار. في الصيام تعرفون بأن الإنسان لما يجي يفطر في آخر يستغفر ويدعو، استحب بعض العلماء على هذه القاعدة أنه يستغفر أيضا في ختام العمر والعام، عفوا في ختام الشهر، يعني بعد رمضان يستغفر الله عز وجل، يقول مثلا استغفر الله استغفر، ويستحضر مع هذا الاستغفار كل ما حصل من تقصير وزلل وخطل وخطأ أثناء رمضان. تعرفون الآن حتى الاستغفار في نهاية المجالس كفارة المجلس، الاستغفار في نهاية العمر مثل ما جاء في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر. عمر بن عباس فسر هذه السورة بأنها نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره الله بأن أجل قريب أكثر من التسبيح والاستغفار، فكان نسلم ما يخطئه في الركوع أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك. والمعنى أن الإنسان الآن نحن انتهينا من هذا الشهر الفضيل العظيم وهذا الموسم الكريم وهذا هذه العبادة الجليلة، إذن نستغفر الله عز وجل، نكثر من الاستغفار، استغفر الله واتوب اليه، استغفر الله استغفر على كل ما مضى سواء تقصير في واجب او وقوع في خطا، سواء هذا كان خطا محرم او مكروه او شيء من هذا القبيل. من المهم جدا، لذلك الانبياء عليهم الصلاه والسلام كانوا يستغفرون الله، قل ادم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. نوح يقول الذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. الأنبياء جميعا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الأنبياء كثيرا ما كانوا يستغفرون يتوبون ويعودون إلى ربهم جل وعلا، وهم من هم؟ هم الصفوة من خلق الله سبحانه وتعالى. عموما إخواني وأخواتي أنا أختم أيضا لقائي هذا معكم بالتذكير بهذا الاستغفار وبالتوبة إلى الله عز وجل، وأيضا أن يبتعد الإنسان عن قضية العجب ويعتقد بأن والله أنا ما دام أنني صمت شهر رمضان خلاص أنا الآن غفر لي أو كذا، لا، ما ينبغي، لأن هذا يدعوه إلى الكسل والخمول، وإنما يتهم نفسه كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أسأل الله تعالى نجعل عيدنا وعيدكم سعيدة، أن يبارك لنا في هذه الأيام وفي بقية العمر، إنه خير مسؤول. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.